والتكرار فيه فائدة إن شاء الله. طيب، يقول قال أخبرنا ابن وهب، التقى الإسناد عند ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي الأموي عن ابن شهاب الإمام الكبير الذي هو بعض هو أحد الرواة الذين يدور عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعد بن يزيد صحابي صغير كان عمره في حجة الوداع 7 سنوات، هذا الصحابي روى عن تابعيين، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الهذلي أبو عبد الله المدني الأعمى، وعبيد الله عن السائب وعبيد الله، السائب وعبيد الله، عبيد الله والسائب هما شيخا ابن شهاب، كلاهما روى الحديث عن عبد الرحمن ابن عبد القاري. هذه ليست عن إضافة، القاري نسبة إلى قارة وهي قبيلة، وهذه القبيلة من خزيمة وهي مشهورة عند العرب بجودة الرمي وحسن القتال، مشهورة هذه القبيلة عند العرب بهذا الأمر. عبد الرحمن بن عبد القاري ولد في حياة النبي ولم يسمع منه، فهو من حيث بركة الرؤية صحابي، ومن حيث الرواية تابعي، نعامله في روايته معاملتنا للتابعي، ونعامله من حيث الرؤية مع أنه طفل صغير لكن وقعت عيناه على رسول الله فأصابته بركة الصحبة، فكان من حيث الرؤية صحابيا، ومن حيث الرواية تابعيا. وفي هذا الإسناد لطيفة، وهي فيه رواية الأكابر عن الصغائر، أو رواية الأكابر عن الصغار، فالسائب بن يزيد صحابي روى عن تابعي عن صحابي، السائب بن يزيد صحابي روى عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر صحابي عن تابعي عن صحابي. والسند الذي معنا سباعي. طيب، أين الإشكال في الحديث عند الدارقطني؟ قال الدارقطني في كتابه الإلزامات، تتبع الإلزامات، قال وأخرج أي مسلم، انظر انظر دقة الدارقطني، لا يوجد كلمة واحدة فيها حشو. يقول الدارقطني متتبعا مسلما في هذا الإسناد، وأخرج أي مسلم، كتابه جعله تتبع لمسلم، قال وأخرج حديث الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل، من حديث ابن وهب عن يونس، من حديث ابن وهب عن يونس، لأن عن يونس عمان عن الزهري، قال حديث أخرج حديث الزهري وساقه، قال من طريق ابن وهب ما يلزم الشيخ مسلم، روى أكثر من شيخ، الأمر مقرر ما في وهم، من حديث ابن وهب عن يونس، يعني عن يونس بالإسناد الذي قبله اللي هو القبل مين حديث الزهري، قال أبو الحسن يعني هو الدارقطني، وقد تابعه أبو صفوان عبد الله بن سعيد والليث بن سعد وابن عزيز عن سلامة عن عقيل، المراد بعقيل هذا عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو من الرواة عن الزهري، يقول ورواه ابن المبارك عن يونس، إذن رواه يونس عن ابن شهاب مرفوعا، وتابعه عقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن الزهري مرفوعا، ثم قال ورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري موقوفا، ورواه معمر عن الزهري عن عروة بن عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر موقوفا، ورواه مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر موقوفا. خلاصة كلام الإمام الدارقطني قال رواه اثنان يونس وعقيل عن الزهري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه عبد الله بن المبارك فوقفه. رواه المبارك عمن؟ عن يونس فوقفه. وجدنا رواية عند أحمد عن عبد الله بن المبارك رفعه، واثنان رفعوه وهما جبلان ثقات، وواحد وقفه عن الزهري، فيكون كذلك فيكون هذا صحيحا. فرواية المرفوع أصوب وأصح من رواية الموقوف. لذا قال الإمام ابن كثير في مسند الفاروق قال وقد روى هذا الحديث الإمام علي بن المديني عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد قال ولم نرى أقعد منه وكان عندنا ثقة. قال أخبرني يونس عن الزهري عن السائب وعبد الله وعبيد الله بن عبد الله كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير ورواه غير واحد عن عمر ولم نرفعه، ورفعه الزهري وجود إسناده وصححه. ثم قال وقد حدثنا يحيى بن سعيد ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الاستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر قوله. هذا كلام الإمام ابن كثير. قال أولا لم نرى أحدا أقعد منه في رواية علي بن المدينة عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد عن يونس رفعه، وهو أبو صفوان في كلام الإمام الدارقطني. خلاصة أن الرواة عن يونس ممن رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. الروايات عن الزهري رفعه يونس وعقيل بن خالد، وقع فيه خلاف في الحديث، الذين رفعوه أكثر وأوثق. الخلاصة ولا أريد أن أطيل، والكلام كثير والطرق لو أردنا أن نعزوها وأن نفصل فيها لاحتجنا إلى تتمة هذه المدة والدرس الذي بعده. فالخلاصة أن لا انتقاد على مسلم، وقد دافع عن صنيعه جمع، وسيأتينا بإيجاز كعادته دفاع للشارح وهو الإمام النووي عن صحة صنيع مسلم، وأن الرواية التي ساقها إنما هي ثابتة من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن في الباب حديث عائشة السابق وهو يشهد لحديث عمر. ومسلم رحمه الله يعتد بما ورد في الباب ويسوق الأسانيد على إثر بعضها بعضا، فحديث عائشة السابق شاهد لحديث عمر بطريق عمر هذه. لم يقل أحد إن هذا الحديث ضعيف. إياكم أن تفهموا أن بعض أهل العلم ضعف الحديث، إياكم أن تظنوا أن في الصحيحين ضعيف، أن في الصحيحين ضعيفا، لا، وإنما في الصحيحين كما قلت لكم أكثر من مرة وأعيد وأكرر وأزيد، وما من مناسبة إلا وسأذكر هذا الأمر، كما قال ابن الصلاح في الصحيحين أحرف تكلم فيها، الحرف الذي تكلم فيه في حديث عمر هل ثبت أن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم أم أن الحديث من قول عمر؟ هذا الحد وهذا الحرف الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. جميع الأحاديث التي تكلم فيها الصحيحان ليس كالقرآن، الصحيحان ليس كالقرآن، لكن وقعت أحرف تكلم فيها في الصحيحين، لكن الكلام محصور إما في اسم أو في لفظة أو في رفع أو في وقف أو في زيادة ثبتت من حديث آخر فأدخلها راو أدخل حديثا في حديث وهكذا. هل الحديث هذا مرفوع أو موقوف؟ لو كان موقوفا قاله عمر ومثل هذا القول لا يقال بالرأي، وإنما قاله لأنه في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق التصريح بسماع عائشة وأن ابن عباس وافقها، فما بقي إلا أن هذا الحديث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بين شفتيه المباركتين صلى الله عليه وسلم. الحديث ماذا يمكن أن نستفيد منه؟ من نام عن حزبه، الحزب ما وظفه الإنسان على نفسه من قراءة للقرآن أو من صلاة من عدد من الركعات، هذا هو الحزب. ليست الأحزاب أحزاب الصوفية التي افترعوها واخترعوها وجعلوا لها فضائل، حزب البر وحزب البحر وحزب الجو، واحد من الصوفية المتأخرين صنع حزبا سماه حزب الجو وأتوا بعبارات فيها مدح وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيسهم، وفيها غلو في الأجور، وشاع وذاع ذلك في الشام في الأواخر المئة السادسة والسابعة، وتفطن لذلك الشارح الإمام النووي رحمه الله الرحمات المتتاليات إلى يوم الدين. فلما رأى الناس عزوفا عن الأذكار النبوية، ولما رأى منهم انشغالا بالأوراد التي وضعها الشيوخ للمريدين لم يعجبه ذلك، فحارب ذلك محاربة هادئة موفقة شرعية تنبئ عن متانة دين وحسن رأي وعمق فكر. ألف كتاب الأذكار. لما رأى الناس في الأذكار أخذوا يذكرون الله ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحددون أعدادا ما أنزل الله بها من سلطان، فماذا فعل في محاربتهم؟ ألف لهم كتاب الأذكار. والإمام النووي مبارك وهو فيما نحسب من الصادقين، كتبه التي ألفها وضع الله لها القبول، فوضع القبول لكتاب الأذكار، حتى أن الحافظ ابن حجر أملاه في مجالس عديدة وأورد الأحاديث التي فيه بأسانيده مما سمع ابن حجر الذي جاء بعد الإمام النووي بنحو 150 سنة، أورد الأحاديث بأسانيده بأسانيد ابن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجها وتكلم عليها في كتابه البديع نتائج الأذكار، في تخريج كتاب الأذكار، وشرحه ابن علان وشرحه جمع واختصره جمع وخدمه جمع وحفظه جمع ولخصه جمع، وضع الله له القبول، حتى قال الناس فيما بينهم منذ القدم قالوا كانوا يتواصون فيما بينهم فيقول الواحد للآخر بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار، بع دارك واشتري كتاب الأذكار للفضل الذي فيه. وللآن من أحسن الكتب في الأذكار النبوية كتاب الأذكار الإمام النووي. فالورد والحزب المذكور هنا ليس هو الحزب المذكور عند الصوفية. يقول عمر رافعا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بدلنا، يقول من نام عن حزبه أي ما وظفه الإنسان على نفسه من تلاوة للقرآن أو من قيام لليل أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، المراد الفجر بعد طلوع الشمس، وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، فكان فضل الله عظيما. فالذي ينام بمرض أو غلبته عيناه فإن قرأه في هذا الوقت ففضل الله جل في علاه أنه يكون قراءته في النهار كقراءته في الليل. دل الحديث على أشياء: مشروعية اتخاذ ورد وأن يلزمه الإنسان كل ليلة، كل ليلة يكون الإنسان ورد من الليل، هذا أمر مشروع. ودل الحديث على مشروعية قضاء الورد، من فاته الورد في الليل يقضي في النهار وقت الضحى. ودل الحديث على أن من فاته في الليل وقضاه في النهار فيكون أجره سواء، أجره في النهار كأجره في الليل. وتضمن الحديث فائدة دقيقة، وهي أن الورد في الليل خير من الورد في النهار، ما دام أن من فاته فيجعل نهاره أجر فعله في النهار كأجره في الليل. إذن الأصل الفعل في الليل، فعله في الليل خير من فعله في النهار. ولذا كانوا يقولون: إذا حل الليل خلا كل بحبيبه، إذا جاء الليل فالمحبون كل ينتظر الليل وكل يخلو بحبيبه في الليل، والصالحون أحب الناس إليهم الله جل في علاه، فيحبون الليل لمناجاتهم إياه في ساعات لا يطلع أحد على صنيعهم. في رواية في الموطأ للحديث جميلة، في رواية في الموطأ للحديث جميلة، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نومه إلا كتب الله له أجر صلاته وكانت نومته صدقة عليه في موطأ مالك زيادة وكانت نومته صدقة عليه، هو ينام والنوم صدقة والأجر بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل ومتحقق. بذا نكون قد ختمنا أحاديث الباب، نرجع للشرح إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. قوله: فيجعله في السلاح والكراع. الكراع اسم للخيل.
أصل الكراع هو قدم الخيل، أسفل قدمي الخيل. النبي يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والمراد بالكراع لو دعيت لوليمة فيها من الطعام ما ليس له كبير قيمة. المراد بالكراع إيش؟ المقادم. لو دعيت لمقادم شاة مثلا لأجبت. فأصل الكراع ما أسفل الركبة ثم أطلق على الخيل، ثم أطلق على الخيل. نعم.
قال رحمه الله: قوله: راجع امرأته وأشهد على رجعتها، هي الفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح عند الأكثرين. وقال الأزهري: الكسر أفصح.
وفيه بيان أن الرجعة على الطلاق والرجوع بعد الطلاق كان أمرا مشهورا عند الصحابة في العصر الأول الأنور، والراجح عند العلماء أن الإشهاد على الطلاق واجب، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق لا يقع إن لم يقع الإشهاد، والذي أراه صوابا، والمسألة لها ذيول وطويلة، وتأتينا إن بقي في العمر بقية ووصلنا لباب الطلاق. الرجعة واجبة ويقع الطلاق دونها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، الطلاق الإرجاع واجب ويقع الطلاق دونها. هو طلق وأشهد. نعم. لقد كان من فضيلتكم سبق لسان في قولكم: كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله. على أي حال، اللسان يسبق بكلمات والسياق يشفع، فالسياق الذي تأتي فيه السبق أرجو أن يشفع الإنسان أن يشفع له. نعم.
قال رحمه الله قوله فأتى ابن عباس يسأله فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض، فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة، ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.
وذكرت لكم فائدة ذكرها ابن القيم أنه إن وقع خلاف بين عائشة وابن عباس في هدي النبي الخاص في بيته فقد اعترف ابن عباس في هذه المقولة أن عائشة أعلم به منه، إن نقل ابن عباس شيئا من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعله في بيته ونقلت عائشة شيئا فعائشة أعلم منه، ويقدم قولها على قوله. قال فإن الدين النصيحة، هذا حديث تميم الدارعي المسلم، قال الدين النصيحة، ويتضمن ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله. اعترف ابن عباس على الرغم من موجدة كانت في قلبه عليها أنها أعلم أهل الأرض بمثل هذه الأمور، لا يريد ابن عباس أنها أعلم الأرض فقط في الوتر، وإنما لما سئل عن الوتر قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض به، فهي أعلم أهل الأرض بالشيء الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في خلوته في بيته، والوتر مفردة من مفرداته وليس على وجه الحصر. قال ويتضمن ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. ما هو حد التواضع الشرعي؟ ما معنى التواضع الشرعي؟ معنى التواضع الشرعي ألا ترى فضلا لنفسك على غيرك. التواضع وحده في الشرع ألا ترى لنفسك خيرا فضلا على غيرك. إن أجر الله على يديك معروفا ونجدة وتعليما لبعض الناس أن ترد ذلك إلى الله ولا تنسبه لنفسك ولا ترى لنفسك فضلا على غيرك. هذا هو إيش؟ هذا هو التواضع الشرعي. هذا هو التواضع الشرعي. نعم.
قال رحمه الله قوله نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مغيا. الشيعتان الفرقتان، والمراد تلك الحروف التي جرت.
عائشة تأولت فاجتهدت وكانت تظن أنها إن خرجت فإنما خروجها يقضي على خلاف بين الناس، وكانت تعلم أن الله قال وقرن في بيوتكن، وكانت تسمع أن النبي قال كما ثبت عند النسائي لما حججنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا إلزمنا الحصر لا تخرجنا. ولذا وقع عن عائشة أنها لما خرجت أتمت ولم تقصر، وذكرت لكم أنها تأولت كما تأول عثمان، وأنها رأت أن النبي ألزمها بالجلوس فلما سافرت وخرجت للإصلاح بين المسلمين ونبحتها كلاب الحوأب أرادت أن ترجع فأصر عليها من معها أن تمضي، وكانت ترى أن هذا السفر في حقها إنما هو لحاجة واقتصرت على مقدار الحاجة فلم تقصر الصلاة، ما كانت تحب السفر إلا أنها تأولت وحملت نفسها عليه. وفي بعض الأحيان سبحان الله المؤمن إن انقبض قلبه من شيء ولم يفعل لأنه يرى إن فعل فالخير مضمون والشر متحقق، الشر قائم له رأس قائم، وإن فعل الخير مضمون، وقد يميل الإنسان لو ترك الأمر لنفسه فلا يرى أن يقتحم المهالك، أن يبقى بعيدا عن الشر وبعيدا عن القيل والقال شاغلا قلبه وعقله ووقته بالخير، خير من شيء هو في ظن هو في شك إن تحولت من حالي إلى حال آخر أيهما أفضل، أنا في خير متحقق، وإن تحولت فالأمر فيه شك. ومع هذا عائشة وجدت من حولها من دفعها من وندمت وكانت تبكي رضي الله تعالى عنها، كانت تندم وكانت تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما خرجت، ما خرجت لا لطاء لا لم تثلت لمشورة حكيم ابن أفلح، لم تثلت لمشورته رضي الله تعالى عنها، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليقع البلاء في عائشة. وقع البلاء، المسلمون ابتلوا في عائشة، فمنهم من صبر وعلم فضلها وعلم أصلها وحسبها وعلم قيمة وفضل وطهر فراشها، ومن هو صاحب فراشها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط أقوام في الابتلاء فاتهموها وحاموا، ويليتهم حاموا فقط، وإن كان الحوم معصية عظيمة إلا أنهم قدحوا وصرحوا فتكلموا فيها. وأرجو أن تتأملوا وأن تنتبهوا، لما تكلم الشيعة في عائشة وطعنوا في عرضها سلط الله عليهم شياطين الإنس والجن فجوزوا لهم نكاح المتعة، فهتك الله أعراضهم. مقابل الكلام في عائشة هتكت أعراضهم، فالمعصية التي هم فيها من جزاء، فالجزاء الذي وقعوا فيه من جنس معصيتهم، من جنس المعصية التي وقعوا فيها، فسلط الله عليهم أناس يتكلمون باسم الدين فهتكوا أعراضهم، فجوز لهم المتعة الساعة والساعتين واليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين. هذا الهتك، هتك أعراض الشيعة عند العقلاء والأصحاب البصيرة، سببه طعنهم في عائشة، سببه طعنهم في عائشة رضي الله تعالى عنها. وقع هذا الأمر لحكمة، هذا الذي وقع من عائشة لحكمة، وحكمة عظيمة. فالواجب علينا أن نصبر في هذا البلاء، وأن نظن بأنفسنا خيرا، وأن نظن بأمنا خيرا، هي أحب إلينا والله، أحب إلينا من أمهاتنا، هي زوجة نبينا وهي أمنا كنا مؤمنين، ونرجو الله عز وجل أن نكون كذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بعض النسخ الحروف
أين هذا؟
في آخر شيء قرأنا.
والمراد تلك الحروف التي جرت، لا الحروب، المراد تلك الحروب التي جرت بين الشيعتين وليس الحروف، فالحروف تحريف. أخ يسأل: ما توجيه كلام الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء عن الإمام مسلم بن الحجاج من أنه تتلمذ على البخاري ثم انقلب واختلف على شيخه البخاري، وهذا ما يراه القارئ بالوهلة الأولى في مقدمة صحيح مسلم، فهل هذا الحكم دقيق أو صحيح؟ وهل من حافظ كبير وهو من حافظ كبير مثل الذهبي؟ ثم سأل عن النسائي، اقتصر لأنوع الإجابات على الأسئلة في أبواب متعددة. وقع خلاف من المراد في مقدمة صحيح مسلم، وقد أغلظ مسلم القول على من لم يصحح الحديث إلا بعد التصريح بين كل راويين بالسماع. فمنهم من قال أن المراد ابن المديني شيخ البخاري، ومنهم من قال أن المراد البخاري، وأنا أستبعد أن يكون المراد البخاري، ذلك أن الإمام مسلما لما التقى بالبخاري التقى به بعد سنة 250 للهجرة، وكان مسلم قد أتم كتابه في سنة 250 للهجرة، ولما التقى به عرف فضله، ولما حصلت المذاكرة بينه وبين شيخه فأبدى معرفة دقيقة في علل لبعض الأحاديث، فذكر حديث كفارة المجلس، فقال البخاري هو معلول، فقال له مسلم: يا طبيب الطبيبين، يا أستاذ الأستاذين، دلني على علته، اجعلني أقبل يدك، أقبل قدميك. إشارة إلى الحب والمعرفة بالقدر. أنا لا أشك أن البخاري أرفع منزلة وعلما من مسلم، بل لو قلت إن البخاري في أعلى السلم ومسلم في أسفله ما أبعدت عن الحقيقة في ظني. فالبخاري من حيث الملكة والحفظ أدق من مسلم بكثير، لكن مسلم تعب في صحيحه شديدا وبرز وفاق غيره في نواح عديدة. والعلماء يقولون من أراد أن ينبغ في علم الحديث وأن يفهم هذه الصنعة فالأحسن في حقه أن يبدأ بشرح صحيح مسلم قبل البخاري. ومن توفيق الله لنا أن بدأنا بشرح مسلم. تدرون لو شرحنا البخاري إيش نعمل؟ لو شرحنا البخاري سنقرأ من فتح الباري فقط، لأن أكثر من فتح الباري تأتي إفادات وإفاضات وإضافات فيما يلزم الناس اليوم من قضايا تربوية وقضايا أفرزها واقعهم في مخالفات وعدم توضيح أشياء، بخلاف صحيح مسلم. فصحيح مسلم نجد جدة ونجد توجيها ونجد شرحا لم نسبق إليه، لا نجده في الكتب، لا نجده في بطول الكتب. فكان هذا الدرس من فضل الله سبحانه وتعالى، كان الدرس مفيدا إن شاء الله يتابعه عدد كبير من طلبة علم الحديث في سائر أقطار الدنيا. لما ذهبت إلى ماليزيا يقول لي بعض إخواننا الأفاضل هناك، يقول: أنا أشرح صحيح مسلم بشرحك، متى توقفت توقفت، ومتى تكلمت تكلمت. وهكذا في فضل الله تعالى في يعني عدة بلاد يتابعون الدرس، حتى في بلاد أوروبا وأمريكا يتابعون الدرس عبر الأنترنت، وكل يتخذ يوما. فأسأل الله أن يجزي إخواننا القائمين على موقع ورفع هذا الدرس على الموقع أن يجزيهم خير الجزاء. حتى إخواننا في الشمال والجنوب أيضا لهم مواعيد يتفقون فيما بينهم ويسمعون هذا الدرس. وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم في هذا الدرس، وأن يجعله إن شاء الله سببا للنجاة، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا فيه الصدق والتجرد والإخلاص والمناداة بالاتباع، وأن يجنبنا الزلل والخطأ والخطر. مسلم التقى بشيخه، لذا لم يذكر شيخه البخاري قط في صحيحه. ذكر أحمد في صحيحه، الإمام أحمد من شيوخه في الصحيح، يقول: حدثنا أحمد مسلم. ومسلم له كتاب اسمه أسئلة الإمام أحمد وهو مفقود، يا ريتنا نجد كتاب مسائل الإمام أحمد لمسلم. مسلم لم يلتقي بأحمد، يا ترى عن ماذا سيسأله؟ بلا شك سيسأله عن مسائل تفيد طلبة علم الحديث. مسلم ألف كتابا بديعا ولكنه مفقود، وأرجو الله أن يمن علينا بأن نجده. ظفرت بنقولات يسيرة منه في بطون الكتب. له كتاب اسمه الاعتبار، وكتابه الاعتبار هو عبارة عن مسرد لأقواله في الأئمة في الرواة في الجرح والتعديل، وألفه في أواخر حياته. والذي يبدو لي من خلال معرفتي بمسلم، لو أننا ظفرنا بكتابه الاعتبار أو بقطعة منه لوجدناه محشوا مليئا بالنقل عن البخاري. لما التقى مسلم بالبخاري أمثال البخاري، لما يلتقي به مسلم فمسلم يحسن أن ينزع منه ما يلزم وما ينفع. فالبخاري أجل من مسلم في الصنعة، في الصنعة الحديثية، ومن حيث الملكة ومن حيث المعرفة. لكن مسلم مع هذا، مع أنه أنزل درجة، إلا أنه أدق صنيعا، وإلا أنه أنقض عددا من الأحاديث التي لولا صنيعه لكادت أن تهدر. أنقضها بطريقة ناسبت شرطه وأورد الحديث على إثر بعضها بعضا فرفع التفرد ويورد الأسانيد وأحيانا لا يورد الألفاظ حتى يدخل في قلبك صحة الحديث. فهو رحمه الله طبق أو جعل أمامنا منهجا علميا عمليا لتصحيح الحديث بتعدد طرقه وشواهده. والعجيب في مسلم وهو ثاني اثنين لم يسبقه إلا واحد وهو شيخه الدارمي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن صاحب السنن المعروفة، هذا شيخ مسلم. الدارمي هو أول من ألف كتابا ووضع له مقدمة، وضع المقدمات للكتب من الأطر التأليفية التي ينادي بها الباحثون اليوم. المؤلف قبل ما يؤلف الكتاب يضع مقدمة، والمقدمة يشرح فيها منهجه ومراده. مسلم وضع مقدمة دقيقة احتفل بها العلماء. بدأنا بشرح مقدمة صحيح مسلم وانقطعنا عنها لأني وجدت في أثناء الشرح أننا لم نتشرب منهج مسلم كما نحب، فبعد أن نمتلئ من منهج مسلم سنعود للمقدمة وسنرى أن المقدمة مليئة. المقدمة أحسن كتاب في علم المصطلح تطبيقي. إحنا الآن قبل أن نبدأ بالتطبيقات اللي أوردها مسلم نحتاج لمعرفة الاصطلاحات والكليات، فمسلم أيضا فاق شيخه بها. فالقول أن مسلما أراد شيخه وحط عليه وهو البخاري أو علي بن المدين هذا ليس بصواب. مسلم أخذته حدة وأخذته غيرة، فوجد أن بعض الناس نمي إليه، بلغه خبر أن بعض الناس يشترطون شروطا، رأى مسلم أن من لوازم هذه الشروط إخراج عدد كبير من الأحاديث عن كونها حجة، فأصابته حدة وغيرة، فهاجم القول بغلظة وقسى على صاحبه. لم يرد البخاري قطعا، الذي يقول له اجعلني أقبل يديك، اجعلني أغسل رجليك، أقبل رجليك، لا يحط على شيخه البخاري في هذا. والدليل لما علمنا أن تأريخ تأليف مسلم بالصحيح ثم بعد التأريخ التقى بالبخاري قطعا لما كتب المقدمة ما أراده، قطعا لما كتب المقدمة هذا الذي أراه صوابا. مسلم لم يرد أحدا بعينه، وإنما نمي إليه أن بعض الناس يقول هذا. أنا يا ليتني أكون خبيرا بالحاسوب، أنا أتمنى على إخواننا طلبة علم الحديث الذين يعرفون الحاسوب أن يفحصوا الشرط المزعوم، أنا ما زلت أقول مزعوم الذي نسب للبخاري، أن البخاري لا يخرج عن شيخه إلا ووقع التصريح بالسماع منه ولو مرة. لو في الحاسوب نأخذ كل راوي، أنا أجد بحدسي وحسي لا باستقرائي وبحثي أن هذا الشرط سينخرم في الصحيح في مئات المرات، ولا أريد أن أبالغ، في مئات المرات. لما فحصنا هذا الشرط وتتبعنا كتب المصطلح وجدنا أول من أشهره القاضي عياض، ولم يذكره أحد قبل القاضي عياض، يعني بينه وبين البخاري قرابة 300 سنة. بعد 300 سنة قالوا لنا هذا شرط البخاري، ها هو البخاري موجود. يا طلبة علم الكمبيوتر افحصوا هذا الشرط، خذوا راوي عن راوي افحصوا، وجدناه صرح مرة نأتي للراوي الثاني، واحصروا الرواة الذين رووا عن غيرهم في الصحيح ولم يقع التصريح بالسماع. فإذا حصرناهم خرمنا هذا الشرط. وخطأنا من؟ خطأنا القاضي عياضا في زعمه أن هذا شرط للبخاري. لكن هل من فرق بين البخاري ومسلم في الشرط؟ نعم، فرق دقيق بينته في كتابي البيان والإيضاح في شرح نظم الاقتراح للعراق. وفكرة وهنا أذكر فكرة أن الإمام العراقي نظم كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد بأبيات شعر يسيرة بعد تأليفه للألفية، ألفية العراقي الذي شرحها السخاوي في فتح المغيث، ألفه بعد الألفية بخمس سنوات، وكان نظمه للاقتراح أدق بكثير من نظمه للألفية، وتراجع فيه أشياء عما نظمه في الألفية، ولكن اشتهرت الألفية ولم تشتهر إيش؟ ولم يشتهر نظمه للاقتراح. لم يشرح أحد من أهل العلم نظم العراقي على الاقتراح إلا السخاوي، وشرح السخاوي على نظم الاقتراح لم نظفر به البتة. أنا أعرف السخاوي جيدا، ألفت كتاب يعني مؤلفات السخاوي، أعرف خطه، عندي مجموعة كبيرة من مخطوطات السخاوي بخطه. لما نظرت نظم الاقتراح تيقنت يقينا أن هذا خط السخاوي. نازع في ذلك بعض إخواننا دكاترة الجامعة الإسلامية في المدينة وهو مخطئ، الذي نازعني مخطئ مخطئ مخطئ، وأجزم بخطئه لأني أعرف السخاوي معرفة قوية جيدة. فشرحت نظم السخاوي على الاقتراح، شرحته شرحا ولم أرجع إلى كبير المراجع، شرحته في الليل في رمضان بعد التراويح وبين يدي 4 أو 5 كتب في المصطلح فقط، شرحته بلغة سهلة ميسورة حتى أي طالب علم مبتدئ يقرأ هذا الشرح، يعني يقرأه بسهولة، شرحي سهل جدا وماتع، يعني شرح ماتع ونافع. ونظم الإمام العراقي للاقتراح أمتن وأقوى وأحسن وأخصر من متنه للألفية، من نظمه للألفية، مع أن الألفية اشتهرت. ويا ليت شرح نظم الاقتراح أيضا يشرح شروحات مطولة حتى يحيى هذا النظم، يا ليته يشرح هكذا. أين تقع الآن القارة بن خزيمة؟ القارة اسم قبيلة وليست اسم بلدة، وهو أنصاري في المدينة، القبيلة كانت في المدينة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما قرأه من الليل، ما الفرق بين الفعل وأجر الفعل بين الفجر والظهر؟ الفعل في قيام في الليل، أصل قيام الليل في الليل، لكن لما فاته فالنبي جبر كسر هذا الضعيف بمرضه أو الذي غلبته عيناه، فقال صله بالنهار ولك أجره بالليل، صله بالنهار ولك أجره بالليل، الأصل القيام بالليل. إذا كان الثبات على الطاعة يورث الملل والكسل فما السبيل؟ السبيل أنك تسنمت وارتقيت فوق مستواك، ارجع ارجع ارجع، اعرف قدر نفسك وسس نفسك كما يسوس الرائض الفرس. الفرس ما ينبغي أن تجمح، إذا ساسها السائس ما ينبغي أن تجمح، فأنت لما تعطي نفسك فوق حجمها ما أحسنت أن تسوس نفسك. ارتقي في الخير شيئا فشيئا، عود نفسك على الخير وأعطيها جرعة جرعة، كن عابدا بفقه، اعبد الله عز وجل بعلم وفقه، اعرف استعدادك، اعرف ميلك، اعرف جنتك، اعرف راحة قلبك، اعرف انشراح صدرك في أي الطاعات، والزم الطاعات التي تخصك، ويا رب لك الحمد أن جعلت للجنة 8 أبواب. لله حكمة، الجنة ليس لها باب، وإنما الجنة لها 8 أبواب. بعض الناس يدخلها بصيام، بعضهم بقيام، بعضهم بإطعام، بعضهم بعلم، بعضهم بقرآن. اعرف استعدادك، اعرف أين تحب، ماذا تحب نفسك، واجعل والزم ما تحب. يعني ينبغي أن نفهم هذا، وهذا لنا إن شاء الله في أول الدرس القادم لنا معه وقفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.